الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب إمامة النساء. فبيذكر من خلال هذه الترجمة وباب إمامة النساء، ذكر هذه الرواية الأولى كانت عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ مؤذنا، وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. فعلى ذلك بيذكر باب إمامة النساء وجواز هذه الإمامة، أن النساء تؤم مثلها من النساء، كما أذن بذلك صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها وامرأة أن تؤم أهل دارها. فقال أن إمامة المرأة وأيضا جماعة النساء أيضا هذه ثابتة وصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ظهر أن عائشة رضي الله عنها أمت أيضا النساء، وكذلك هذا ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت النساء في الفرض والتراويح، وأن المرأة عندما تؤم النساء فعند ذلك بتقف معهن في الصف. يبقى معلوم أن موقف الإمام متقدم عن موقف المأمومين، موقف الإمام بيتقدم في إمامته عن موقف المأمومين، فبيقف منفردا وتصف من خلفه الصفوف. أما في إمامة النساء فالمرأة التي سوف تؤم النساء بتقف وسط ذلك الصف مع النساء، بتقف وسط الصفوف مع النساء. وكذلك أيضا بيّنت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها، فقال العلماء فيه دليل على صحة إمامة المرأة لأهل دارها وإن كان فيهم الرجال، وإن كان فيه الرجال. قالوا استدلوا بذلك أن أم ورقة رضي الله عنها قد اتخذ ذلك المؤذن وكان شيخا، يبقى أم ورقة رضي الله عنها اتخذت لها ذلك المؤذن وكان شيخا، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، فكانت تتقدم في الإمامة وكان مع ذلك الرجل، وكذلك كان مع هذا الغلام وتلك الجارية، فكانت تصلي بالجميع. معنى ذلك صحة إمامة المرأة لأهل دارها. يبقى الكلام ده هيتوقف أن صحة إمامة المرأة لأهل دارها حتى لو كان فيهم الغلمان، حتى لو كان فيهم الغلمان. والشاهد أن أم ورقة رضي الله عنها كان لها مؤذن، وكان ذلك المؤذن شيخا كبيرا كما بيّنت الروايات، وكذلك كانت أم أهل دارها بما فيهم ذلك الغلام، فصحت عند ذلك إمامة المرأة لأهل دارها. والأصل كما بينا قبل ذلك إمامة الرجل للرجال والنساء، أما المرأة فتؤم النساء، أما المرأة فإنها تؤم النساء، ولا يجوز إمامة المرأة للرجال. لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم وصح إمامة المرأة لأهل دارها حتى لو كان فيهم الرجال. ثم بعد ذلك بتنتقل إلى باب آخر، بينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الرجل أم القوم وهم له كارهون. قال باب الرجل أم القوم وهم له كارهون. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا وقال الدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررا، ورجل اعتبد محررا. فعلى ذلك بيذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، قال من تقدم قوم هم له كارهون. وده الشاهد من الرواية كما ترجم لذلك أبو داود رحمه الله باب الرجل يؤم القوم هم له كارهون. قال من تقدم قوما، أي تقدم لإمامة هؤلاء القوم وكانوا له كارهون. قال وقد خير ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، فلا عبرة بها. يبقى أم القوم وله كارهون قلنا كنتيجة لفسق ذلك الرجل، يبقى نقول الكراهة المعتبرة هنا هي من ناحية السبب الشرعي، ناحية السبب الشرعي، ليس معناها يعني كراهة هوى كراهية هذا الإنسان أنه لا يستلطفه مثلا، يبقى لا نقول هذا لا اعتبار له ولا عبرة لذلك، ولكن العبرة أن الكراهة تكون بسبب شرعي، وبالتالي نقول لفسق ذلك رجل، نقول رجل هذا غشاش في المعاملات، رجل ينظر إلى النساء، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي من خلالها نحكم على فسق ذلك الرجل. وبالتالي كره القوم أن يتقدم فلان لإمامته لفسقه بسبب شرعي، يبقى لازم يبد أن يكون بسبب شرعي، قلنا حتى يعترف هذا الأمر. قال ثلاثة لا يقبل الله منه صلاة من تقدم قوم أو له كارهم. فالعلماء قالوا قيدوا القراءة هنا بالقراءة الدينية لسبب شرعي، أما القراءة لغير الدين فلا عبرة بها. وقيدوا أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ذلك الأمر ده أن يكون أكثر المؤمنين يكرهون إمام ذلك الرجل. قال ولا اعتبار بقراءة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان مؤتمون جمعا كثيرا إلا إن كانوا اثنين أو ثلاثة، يبقى العبرة كده بأكثر المأمومين، العبرة بأكثر المؤمنين ولا اعتبار بقراءة الواحد والاثنين والثلاثة. قال هذا أيضا من القيود التي ذكرها العلماء، القيود التي ذكرها العلماء. يقول الإمام الخطبي رحمه الله يجبر ذلك أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقا للإمامة قال فاللوم على من كرهه دونه، يبقى أهل الأمر ده هينظر إليه، يقول والله إحنا لا نرضى بإمامة فلان، يبقى هننظر كده نقول يا ترى فيه سبب شرعي من خلاله قالوا إن هم يكرهون إمامة فلان، لو كان فيه سبب شرعي ما اعتبر، يبقى هيعتبر عند ذلك، هيعتبر هذا الأمر عند ذلك. ولكن لو كان كنتيجة للهوى نقول لا عبرة لهذا الأمر، لا عبرة لهذا الأمر. كذلك أيضا قال لعل هذا الرجل قد تقدم للإمامة واقتحم الإمامة وتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، ونقول هو متجرع على ذلك الأمر والناس يكرهون منه هذه الجرأة على الإمامة فيقتحم عليهم ذلك الأمر وتغلب عليهم، يبقى أيضا دي هتكون كراهة معتبرة، وبالتالي ينطبق عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد تقدم أن يكون إماما للقوم وله كارهون، هم له كارهون، يبقى ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل أتى الصلاة دبارا وقال الدبار أن يأتيها بعد أن تفوت، قلنا أصبحت عادة بالنسبة لذلك الرجل، أصبحت عادة بالنسبة لهذا الرجل، لا يأتي أبدا إلا بعدما ينصرف الإمام والمؤمنين من الصلاة، يعني لا يأتي إلا متأخرا بعد انصراف الإمام من صلاتي بيأتي ذلك الرجل، أصبحت عادة، يعني أصبحت عادة لذلك الرجل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل الله منه الصلاة، قلنا كنتيجة لأنه أخرج الصلاة عن وقتها واعتاد عند ذلك، ومن عادته أنه لا يأتي الصلاة إلا بعد انصراف الإمام وفراغ الناس من الصلاة وانصراف الناس عن الصلاة. ورجل اعتبد محررا، يعني هذا الرجل بعدما اعتق ذلك العبد او تلك الامة قام ايضا باعتباده ثم قام ببيعه، يعني بعد ما تملك الحرية ادخله مرة ثانية في الرق والعبودية، ادخله في الرق والعبودية من الاسماء الباطلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيع الحر على اساس انه عبد، بيع الحر على اساس انه عبد، هذا مال باطل. وبالتالي أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل اعتبد محررة، يعني معنى أنه أعتق ذلك الرجل أو تلك الأمة ثم بعد ذلك أرجعه في العشق والعبودية، هذا أيضا لا يقبل الله منه صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الشاهد من رواية الرجل أم القوم لهم كارهون هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه الصلاة طالما كانت القراءة دينية لسبب الأسباب المشروعة. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب إمامة البر والفاجر. قال باب إمامة البر والفاجر، يبقى نقول لو هناك رجل يبقى الناس يكرهون إمامة هذا الرجل لسبب من الأسباب الشرعية، يبقى سبب نقول سبب ديني كده أمر ديني فيكرهون إمامة ذلك الرجل، يا ترى لما يصلون خلف ذلك الرجل صلاة المأمومين صحيحة ولا غير صحيحة؟ فبيعقد لنا هذه الترجمة باب إمامة البر والفاجر، باب إمامة البر والفاجر، ثم يذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، طالما صلاته تصح يبقى صلاته الغير تصح، لكن مش معنى كده التساهل في الصلاة خلف إمام كان فاجرا، مش معنى الكلام ان هو التساهل في الصلاة خلف إمام كان فاجرا. يبقى تتخير إمام الصلاة، يعني تخير تصلي وراء من، يبقى ده الأصل كده، احنا نتخير نصلي وراء من. قلنا لو كان الإنسان بيعرف بالفسق والفجور الأولى عدم الصلاة خلف ذلك الإمام، قلنا لأن الإمام عندما لا يعمل بما ينطق به يبقى عند ذلك فصل ما بين القول والعمل، يبقى هذا إمام لا نصلي خلفه. صلاته صحيحة وصلاة من صلى خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن احنا نتخير من هو الإمام الذي ستأتم به، وأن خاصة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي احنا أساسا لا ننتقل من حركة إلى حركة إلا بعد حركة هذا الإمام، يعني احنا بنتبع الإمام رفض كده إن ده إمام يكون كما هو إمام في الصلاة وإمام في الدين، يعني كما هو إمام في الصلاة وإمام في الدين، فنتخير يبقى ذلك الرجل البر، ما نختارش إنسان يكون على فجور أو عصيان أو على عمل كبائر ومجاهد بهذه الكبائر، يبقى نتخير ذلك الأمر. قلنا هذا إمام بيشرب السجاير، يبقى عند ذلك نتخير إمام يعني يكون لا يفعل المعصية، هذا إمام ينظر للنساء، تخير إمام لا ينظر للنساء، نتخير دائما ده إمامنا في الصلاة، فمن ترضاه إماما لك؟ يا ترى ترضى مين يكون إمام لك؟ يبقى نرضى أن يكون ذلك الرجل الطائع لربه سبحانه وتعالى، هذا رجل تقي، يبقى نتخير هذا الإمام، على الرغم من صحة الصلاة وراء خلف ذلك الإمام، على الرغم من أنه لا يعرف بالفسق ولكن هو بيأتي بالأركان وبالتالي مستوفي الشروط، وكذلك لا يأتي من أحد مبطلات الصلاة، يبقى ده نصلي خلفه صلاة طالما صحت، صحت صلاة من كان خلف ذلك الإمام، لكن نقول لا نستهين ولا نسال في الصلاة خلف إمام يعرف بالفجور، وكأننا كده يعني بنقر هذا الإمام على ما يفعل. يعني كان ان احنا بنقر هذا الامام على بنرتضينا ويكون امام امام لنا، فكاننا ايضا بنقر هذا الامام على ما يفعل من فجور او عصيان. لذلك قال صلاة المكتوبة واجبة خلف كل امام قلب كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. يقول بذلك الحديث طبعا كثير دل على صحة الصلاة خلف كل بار وفاجر، الا انها حديث ضعيفة كما يقول الصنعاني رحمه الله، كما قال ان دي كلها احاديث ضعيفة، لكن المعنى بتاعها معنى صحيح، طالما صحت صلاته صحت صلاة من كان خلف ذلك الامام، فسق على نفسه، ولكن نقول لا ترضى ان يكون امامك في الصلاة هذا رجل فاسق او يعرف بارتكاب الكبائر او كان مجاهرا بالمعاصي، قلنا لا يرضى الانسان لنفسه يعني ذلك المقصود، ولكن تتخير الامام التقي العابد الطائع لربه سبحانه وتعالى حتى نطمئن عند الصلاة، حتى إن يعني كان بنستمع إلى قراءته نعلم أنه مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، بنعلم أنه مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، فما يتكلم به من آيات هذا الإنسان يطبق هذه الآيات على نفسه، وبالتالي الآيات تخرج كده مجسدة، الآيات لما ينطق بها تخرج مجسدة، قلنا لأنه بيمارس العمل من خلال هذه الآيات، بيمارس العمل من خلال هذه الآيات، وبالتالي يخرج هذا الكلام من قلبه، قلنا لأنه يعني هو مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى معظم لكلام الرب، وأن تعظيمه لكلام الرب يظهر من خلال تطبيقات هذا الإنسان، يظهر من خلال تطبيقات هذا الإنسان. لذلك نقول دايما يعني أن تصلي وراء ذلك الإمام صحيح الاعتقاد العامل بكتاب ربي سبحانه وتعالى، العامل بكتاب ربي سبحانه وتعالى، قد يكون هناك من أدى صوتا منه ولكن لا يعمل بكتاب ربي، تخير من أصحاب من كان من أصحاب العقيدة الصحيحة، وتخير أن تصلي وراء إمام يطبق ما يتكلم به، يعني تخير كده حتى نقول لو كان هناك من هو أندى صوتا منه ولكن لا يعمل بما يتكلم به، وكذلك لا ضبط لسلوك هذا الإمام حسن الصوت، كان حسن الصوت لكن لا ضبط لسلوكه أو هناك خلل في العقيدة، فتتخير دائما إمامك في الصلاة يكون صحيح الاعتقاد، وكذلك أيضا أن يكون مطبقا لما يتكلم به، أن يكون مطبقا لما يتكلم به، يبقى نقول لما بيكلم هذا الكلام يعني نقول أنه هو خرج من قلبه، قلنا لأن حياته كلها طغى على أساس هذه الآيات وعلى أساس ذلك الكتاب. فبينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب إمامة الأعمى، هل يا ترى يجوز أن يكون إمام القوم رجل أعمى رجل ضرير؟ فعند ذلك قال باب إمامة الأعمى، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. فالحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك. يا ترى في كراهة؟ لا، لا توجد كراهة لذلك الأمر، مفيش كراهة لذلك الأمر. قلنا طب والله من الممكن هذا الإمام يعني لا يستطيع أن يكون مستقبلا القبلة بحذافيرها، نقول نوجهه، نقول هذا الإمام قد لا يرى النجاسة، إن كان هناك نجاسة أو غير ذلك، نقول والله أنت عندك الإبصار، فإن كان هناك نجاسة أزلناها من على طريقه. يبقى كما بينا في الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ابن أم مكتوم رجل الأعمى اختاره الأذان، فما كان يؤذن للفجر إلا عندما يقول له القوم أصبحت أصبحت. يبقى على ذلك نقول نظر الناس وكأنه نظر لذلك الإمام، إن كانوا بإحداج عشان ينظر إن دخل الوقت أم لا، فعند ذلك عيون المصلين هي عيون لذلك الرجل، وبالتالي يختار لذلك إن كان ندي الصوت، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وما كان يؤذن لصلاة الفجر إلا عندما يقال أصبحت أصبحت، أي دخل ذلك التوقيت. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يكون إماما للقوم، اختاره أن يكون إماما للقوم، فاستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس هو أعمى، ففيه دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك، من غير كراهة في ذلك. قال وقال الغزالي رحمه الله بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير. الإمام الغزالي رحمه الله يقول إن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، قال إنه أكثر خشوعا من البصير، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات، إنه ممكن الإنسان كده ينشغل يرى يعني خطوط مثلا في الخمرة التي يصلي عليها، أو بيجد يعني منظر يعني وضع أمامه فبينظر، قلنا العين ممكن تنشغل، العين ممكن تنشغل، نقول غير ذلك الأعمى، فإنه لا ينشغل بهذه المبصرات. فلذلك الإمام الغزالي رحمه الله يقول إن إمامة الأعمى أفضل من هذه الجهات، يبقى من جهة إن هو يعني ممكن يكون في شواغل ينشغل بها ذلك البصير من خلال المبصرات التي يراها، خلال المبصرات التي يراها. ومعلوم أننا ذكرنا قبل ذلك أنه لابد من قطع أي شاغل حيشغل الإنسان في صلاته، قلنا حتى نتمم ونكمل ذلك الخشوع، أي عامل من عوامل يبقى التي يخدش من خلالها في الخشوع لابد من إزالتها من الطريق، أي عالق من العوالق اللي هو لا تمنع الإنسان من إتمام الخشوع لابد من إبعادها، وبالتالي بننقطع عن أي شغل من الشغلات، منها الأمور التي يبصرها الإنسان، وبالتالي لا تستقبل إنسان أمامك، وكذلك أي شيء في زينة أو غير ذلك لا تستقبله، وقلنا على أساس لا ننشغل بها ونحن في الصلاة حتى نأتي الصلاة بخشوع تام دون أن يكون هناك قادح في ذلك الخشوع. فالإمام الغزالي رحمه الله بينظر إلى هذه الجهة ويقول أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، يبقى الجهة اللي هو من خلالها جعل هذه الأفضلية لإمامة الأعمى قال على أساس أن هذا لا ينشغل بالصلاة فهيكون أتم خشوعا من غيره، أتم خشوعا من غيره. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنها أشد توقيا للنجاس، والبعض قال إمامة البصير أولى لأنها أشد توقيا للنجاس، والذي فهم البعض من نص الشافعية أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية أن في كل منهما فضيلة، والذي فهم الماوردي رحمه الله من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما هم البصراء، وأما استنابته صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم في غزواته قال فلأنه كان يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقام أو لم يتفرغ لذلك واستخلفه لبيان الجواز. يبقى قال إن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم القراءة أن في كل منهما فضيلة، يعني كما قال الإمام الغزالي رحمه الله الأعمى هنا هيبقى عنده هذه الفضيلة إنه لا ينشغل بالصلاة، يبقى قطع شاغل من الشواغل، يبقى في شاغل من الشواغل كده هتنقطع عن ذلك الأعمى وقد ينشغل ذلك البصير، فلا يستطيع أن يكون متمما للخشوع في الصلاة بما انشغل به من هذه المبصرات. وكذلك لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كل منهما فضيلة، قال غير أن إمامة البصير أفضل
قال لأن هذا أكثر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من يكون إماما للقوم، هذا أكثر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كما قال لا تراها في ذلك الأمر، وطالما يعني كان يستحق الإمامة أو تنطبق عليه شروط الإمامة فهذا ليس بعيب، يعني هذا ليس بعيب ينحى من خلاله عن الإمامة، يبقى هذا ليس بعيب ينحى من خلاله عن الإمامة ولا عن التأذين، يبقى نقول إن ده ترى ينحى من خلاله، نقول لا، نقول هو لا يتوقع النجاسة، نقول على ذلك أنت عينه، فعلى ذلك إن كان هناك نجاسة قمنا بطرحها، قمنا بطرحها. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب إمامة الزائر، قال باب إمامة الزائر، ثم ذكر رواية عن بديل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث رضي الله عنه يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصلي، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم. مالك بن حويرث رضي الله عنه لما أتى إلى القوم في مصلاهم فأقيم الصلاة فقلنا له تقدم فصلي، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، حيذكر لهم العلة لماذا امتنع أن يكون إماما للقوم، فبين لهم العلة في ذلك هو تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما قال فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم، قال كان يأتينا مصلانا أي إلى مسجدنا، وقال عند ذلك لماذا لا أتقدم للصلاة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم، ذكر لهم العلة والحيثية التي يخليها امتنع أن يتقدم أن يكون إماما للقوم، هو تنطبق عليه شروط الإمامة، ولكن إيه اللي منعه أن يتقدم حتى يكون إماما للقوم، على ذلك قال هذه الرواية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال على الرغم أنه يعني يجوز الرجل كما بينا يعني لا يؤم الرجل في بيته، يبقى ده أساسا نقول أن صاحب البيت أولى بالإمامة إلا إن أذن له، إلا بالإذن يعني يأذن أن فلان يتقدم يصلي بهم، لكن أصلا هو بيكون الإمام في بيته، يبقى هذا الرجل هو إمام في بيته طالما يعني صالح للإمامة، طالما صالح للإمامة يبقى هو إمام في بيته إلا أن يأذن، يبقى ده حقه، يبقى يتنازل عنه لفلان أو فلان يبقى هذا أيضا حقه في التنازل، ولكن نجد أن مالك بن حويرث رضي الله عنه يعمل بظاهر الكلام بظاهر الرواية، قال من زار قوما فلا يؤمهم ويؤمهم رجل منهم، وبالتالي نقول أنهم أذن له في ذلك، لكن أراد أن يعمل بظاهر الرواية، وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنه إيه اللي بيحركهم، وبالتالي إيه اللي خليهم أساسا يعني يسكنون، كل ده أساسا من خلال الروايات من خلال الآيات من خلال هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة سابوا حياتهم تماما على أساس هذه المرويات، يبقى مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك أنه قال اخترنا باب النساء فاختاروا باب، فكان عبد الله بن عمر لا يدخل من ذلك الباب، خلاص ده باب النساء يبقى اختاروا ده باب النساء، وبالتالي ما كان يدخل منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قلنا حياتهم دايما كده، يبقى سيارة الحياة أي رواية كانت تأتي يبقى هذه رواية لابد لها من التطبيق، يطبقوا في حياتهم ذلك الكلام، وبالتالي يعيدوا الصياغة مرة ثانية، هذا مالك بن حويرث رضي الله عنه وارضاه يعمل بظاهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يؤمهم، خلاص هو ليه حدود نعرف ان هو يعني رجل يصلح لذلك وهذا صحابي جليل، ولكن مع ذلك ليه حدود لا يتعدى حدوده دايما مع كلام ربي سبحانه وتعالى ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده تطبيق الصحابة رضي الله عنه، وأن ممكن إنسان يكون هذا رجل معروف بالصلاح والتقوى هو إمام في قومه، وأن إن ذهب إلى مكان ما إلى مسجد وكأنه أراد أن الناس يقوموا بتقديمه، يقول لا يعني انتبه كده إلى المعاني ده، هي معاني يبقى دي معاني لابد تطبيقها، روايات يعني نقوم بتطبيقها، نقول لهم أذنوا في ذلك، نقول حتى لو أذنوا يبقى يحاول يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول نحن نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طالما كان فيه من يصلح للإمامة، طالما كان فيه من يصلح للإمامة هذا إمام يصلي بالقوم يبقى لا نتقدمه حتى مهما كانت فضيلة ذلك الزائر، حتى مهما كانت فضيلة ذلك الزائر، فلذلك قال أن مالك بن حويرث رضي الله عنه امتنع من الإمامة وعجود الإذن منهم عملا بظهر الحديث، عملا بظهر الحديث، ثم حدث القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يبقى إيه اللي بيحركوا؟ الدليل. يبقى إيه اللي بيحرك أصحاب الدليل؟ قلنا ده حياتهم كلها كده، يتكلم الكلمة دي الدليل بيخليه يتكلم أو لا يتكلم، يفعل أو لا يفعل، الدليل. يبقى من الكتاب والسنة. لماذا لا يفعل؟ لقول الله تعالى كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ليه اللي بيخليه يفعل؟ لقول الله تعالى كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى ده حياة الصحابة رضي الله عنهم، ده حياتهم. قلنا كان جودة الاستقبال عند الصحابة، جودة الاستقبال عند الصحابة رضي الله عنهم، استقبالهم قلنا استقبال جيد، وكذلك التهيئة الداخلية والنفسية على التطبيق الفوري. كانش فيه فصل أبدا، يعني الأمر ما كانش لا فيه فصل ولا فيه تردد ولا تباطؤ في مسألة التطبيق. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. قال إن أذن له، يبقى نقول ده حق إيه؟ حق صاحب البيت أن يكون إماما، لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب البيت أولى بالإمامة في بيته، قلنا طالما كان تنطبق عليه يعني أو تصح منه الإمامة، تصح منه الإمامة. ولكن إن أذن يبقى على ذلك يتقدم، لا يتقدم أحد إلا بإذنه. ولكن مع ذلك يعني بنحاول نعمل بظاهر الرواية، بظاهر الرواية. يبقى نقول والله كل مرة بيأذنه نقول لك والله طب يعني نطبق الكلام ده ونحاول إنه يكون صاحب البيت هو الذي يتقدم طالما تصح منه الإمامة. قلنا وبالتالي لو زرنا قوم يبقى لا نتقدم على إمامة، ولكن يتخيروا رجل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي رواية نقول إن إحنا طبقناها في حياتنا، يبقى دي رواية إن إحنا طبقناها في حياتنا. وده كما قال الإمام الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالوا: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له. البعض قال: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، عشان يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل من خلال ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رغم من أن أكثر علماء يقولون لا بأس طالما أذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بإذن صاحب البيت، فما فيش حرج، لا بأس أن يتعذر. لكن نقول يعني نحاول يعني يأذن يتقدم، وكذلك أيضا حتى لو أذن له لا يتقدم. يبقى احنا طبقنا رواية من كل الأوجه، نطبق رواية من كل الأوجه. يبقى والله زرنا فلان، يبقى على ذلك قدمك للإمام، ما فيش حرج طالما أذن لك، يبقى هذا حق وأذن لك، ما فيش حرج. والله في مرة أخرى يبقى نحاول أن احنا نتقدم، حتى يبقى احنا طبقنا رواية من جميع الجهات، يبقى نطبق رواية من جميع الجهات. يبقى إلا بإذن، يبقى ده كلام صريح والعمل على ذلك عند أهل العلم، ولكن يعني كما نقول أن احنا نحاول نطبق رواية من جميع الجهات. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر: وباب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. قال: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. يا ترى بالنسبة للإمام هل ممكن الإمام لما يتقدم على القوم يكون على مكان يعني أعلى من مكان المأمومين؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى الإمام يكون في قيامه مع مستوى المأمومين، يعني مستوى المأمومين، لا يتقدم عليهم على مكان أرفع أو أعلى من هذا المكان الذي يصلي عليه المأمومين. لذلك قال: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. ثم ذكر رواية عن همام رحمه الله أنه قال: إن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميص فجبذ، فلما فرغ من صلاته قال: لم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عدي بن ثابت الأنصاري رحمه الله قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيم الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزل حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامين أو نحو ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
على يدي. يبقى نقول الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القول، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هنا حتى لا يدخل الكبر والزهو إلى قلب ذلك الإمام، هو أرفع درجة من المأمومين. فيظن عند ذلك نقول دي كلها أساسا أشياء بتؤثر في قلب الإنسان، يعني في أشياء كده أحوال مدنية تؤثر في قلب الإنسان، يبقى هو أرفع منهم درجة، أرفع نوع من أنواع وكأنه التعالي. هذا في ظاهره، قد لا يكون هذا من خلق الإيمان، ولكن هذا في ظاهره. دائما هذه الأحوال تؤثر، يعني لا تأثير. قلنا حتى الإنسان لما بيجي يركب الدبة نجد أن هذه دبة، نقول دبة يعني غالية الثمن، لها تأثير في القلوب، يعني لها تأثير. وده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. إنسان ممكن رغبته في الدنيا تزداد، نعم، إنسان عنده مثلا بستان كده في ثماره في كذا وكذا، قلنا إذا رغبته في الدنيا موجودة، الرغبة في الدنيا دي كلها علاقة، يعني هذه علاقة بتؤثر في حال الإنسان. رغبته في الدنيا تكون شديدة، رغبته في الدنيا شديدة، لكن أقول هذا إنسان يعني يعيش على الكفاف، على الكفاف، فعلى ذلك لا يبكى على الدنيا، لا يبكى على الدنيا. لو فاتت منه الدنيا لا يبكى عليها، ما فيش رابطة بينه وبين الدنيا، فيش رابطة بينه وبين الدنيا. فكذلك أي فعلة ممكن تؤثر على الإنسان يدخل خلال الزهو أو الكبر إلى قلبه، فعند ذلك يمنع منه. قلنا مخافض على سلوك هذا الإنسان، ومخافض أيضا من تسلل الكبر إلى قلبه. فالإمام لا يقوم في مقام أرفع من القوم، قلنا نقول يدخل كده الزهو هو إمام القوم، وكذلك في درجة أرفع حتى نقول في التطبيقات، وبالتالي يكون على مستوى المأمومين، على مستوى المأمومين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف أيضا تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم، تطبيقات الصحابة لمجرد هو جلد من السياد يعني على طول مطاوع معاه، يعني يذهب مطاوع معاه، وبالتالي ممكن يطرأ الإنسان على الإنسان، بيطرأ الإنسان، لا يطرأ الإنسان على الإنسان، ولكن إن ذكر يتذكر. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لو كان في مسألة تجهلها هيعلمها لك، لو في مسألة نسيتها هيذكرها لك، يبقى ده لا تصاحب إلا مؤمنا. فصحبة المؤمن صحبة نافعة دوما، صحبة نافعة، هي دايما لما يجي هيكلم معاك إما مسألة أنت تجهلها أساسا يبقى هنتعلمها من خلاله، أو مسألة يعني إحنا نسيناها فهيذكرنا بذلك الأمر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بينتفع بالذكرى، ينتفع. قلنا ممكن يكون معلومة المعلومات إحنا نسيناها، يعني نسيناها، فعلى ذلك لما يكون المؤمن يعني ذكرنا بذلك الأمر نقول يبقى إيه، هذه معلومة كأنها بتتجدد، تتجدد مع الإيمان. فنجد ده حال الصحابة رضي الله عنهم، حال الصحابة. وكذلك لذلك دائما نقول أن الصحابة لا تسكت على منكر، الصحابة كانت تسكت على منكر، قلنا مع إن الصلاة تصح والأمر يبقى كده، لكن هو لا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو في الصلاة جره، وبالتالي رجع معه من الخلف كده حتى ايه نزل عن ذلك المكان. فقال همام رحمه الله: حذيفة أما الناس بالمدائن على دكانه، يبقى المدائن في قال مكان في العراق، يعني قال على دجلة أو تحت بغداد. قال: فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، جبده كده بالقميص بالراحة كده، فرجع معه، طبعا ما التفتش عشان هو في الصلاة، فرجع على الخلف. فلما فرغ من صلاته قال له ليه عمل كده، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين لما خدتني من الثياب أن تذكرت الكلام. يبقى ممكن يقرأ النسيان، نسيان على الإنسان يقرأ النسيان، سنعرض لذلك الأمر، لكن أول ما بيذكره يتذكر على طول، وقلنا لا يتمادى في غي ولا في بغي ولا في طغيانه، يبقى على طول يرجع إلى الحق. يبقى ممكن الإنسان كده يتكلم بكلمة هو يظن أنها صادقة، وبالتالي نذكره أن هذا كلام ينافي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع للحق تماما، أن يرجع يخطئ نفسه. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، حال العلماء، يعني حال الصحابة نقول أن فلان كان يفتي بكذا، والفتوى بتاعته دي كان على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما بنحسن الظن بالصحابة، أن الله وصل لمسمع هذه الرواية لعمل بها، أول ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ونهى عن كذا خلاف ما يفعل، فعند ذلك كان بتجد الطواعية تماما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك هذا القول الذي كان يتكلم به. ده حال الصحابة، وبالتالي ممكن يطرح عليه النسيان، يطرح عليه النسيان. فلما جرد من قميصه نقول ان هو يعني اتى معه، يعني طوع على طول، وبالتالي ذكره بكلام النبي
صلى الله عليه أنه قد نهى عن ذلك. قال بلى قد ذكرت حين مدثا، لما يعني ذكروا كده شدوا الشدة البسيطة دي من منبته، يبقى عند ذلك قال تذكرت عند ذلك يعني هذا الموقف. قال أيضا في رواية عن رجل أنه كان مع عمار بن ياسر في المدائن فأقيم الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه. يبقى نقول له مصطفى عالية شوية كده درجة، يبقى على درجة كده، نقول له عمل كده درجة والإمام بيصلي عليها والمأمومين بيصلوا إيه يعني أسفل منه. فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، يبقى على طول ماذا فعل عمار؟ عمار يعني استجاب، كان مطوعا لحذيفة حتى أنزله حذيفة، يبقى نقول إن هو جذبه ورجع كده قريب، وإن حتى لا يستدبر القبلة، حتى لا يستدبر القبلة، يبقى رجع كده نزل إيه هذه الدرجة. قال فلما فرغ عمار من صلاته قال حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم ونحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. يبقى عشان كده قال له يعني كأنه تذكر لما فعل معاه الأمر ده، تذكر هذا الموقف، يا ترى ليه بيشدني؟ أكيد في أمر، في أمر يعني خطأ، فلذلك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم هذا الإمام أو يكون على مكان أرقى من المؤمن. قال حاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره. يبقى قال إن هو الحاصل من جميع من مجموع الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره. والله احنا نعمل صلى العيد، صلى العيد كده، بس الإمام عشان يبقى ظاهر والناس شايفاه يبقى احنا ايه يعني نجعل له درجة، درجة دي يقف عليها عشان يخطب في الناس نقول بها يعني مفيش حرج، لكن هو اساسا يصلي عليها نقول لا، يعني يصلي عليها نقول لا، يصلي في مستوى الناس يبقى على مستوى واحد، لكن يتقدم نقول ان هو يعني عشان يظهر للناس نقول الكلام ده لخطبة العيد يرقى عليه عند الخطبة، هيرقى عليها عند الخطبة، لكن في الصلاة لا يرقى عليه، في الصلاة لا يرقى عليه، فلا يحتل مكانا ارفع من مكان المؤتمن، من مكان المؤتمن، فيبقى امام القوم يكون على مستوى لا لا فرق بين ان كان في المسجد او في غيره. وقال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه. يبقى هنا نهى عن ذلك الامر، امام يتقدم يكون في مكان ارفع او ارقى واعلى من المصلين، من المصلين. ولذلك يبقى نجد ان انكار المنكر يعني حتى لو كان الانسان في الصلاه، يعني حتى لو كان الانسان في الصلاه، يعني ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس رضي الله عنهما يتم به وقف عن يساره واخذ شحمه اذني واداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، وانه في الصلاه يبقى انكر المنكر حتى وهو في الصلاه، يبقى ده اساسا عمل يعني نقول ان هو لا تبطل به الصلاه. فلذلك غير موضع ابن عباس، يبقى كان واقف على يساره، وان طبعا المأموم والامام يبقى الامام يقف على يسار المؤتم والمؤتم يقف على يمين الامام. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونه حتى ينظر الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل اراد ان يتعلم، فلما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ شحم اذنه ثم اداره من خلفه عشان ما يجيبهاش بينه وبين الستره، فاداره من خلفه ثم جعله عن يمين. فده انكار المنكر هو حتى في الصلاه. هنا ايضا كما قال فتقدم بالصف ثم جبذه حتى يعني ينزل ويكون في مستوى في مقامه في مستوى الناس لا يرفع عليهم حتى لا يعني يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع على المنبر وصلى على المنبر، يبقى في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع على المنبر وصلى على المنبر ليعلم الناس امر الصلاه، كانت الرواية دي أساسا لتعليم الناس أمر الصلاة، حتى إذا أراد أن يسجد كان ينزل بظهره ثم يسجد في أصل المنبر ثم يرفع عليه، أن أراد أن يعلم الناس أمر إيه هذه الصلاة، فصلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم على مكان مرتفع من أجل التعليم، من أجل التعليم، فصلى لهم أن حتى يروا كيف يكون الركوع والسجود والقراءة والقيام إلى غير ذلك، فيبقى ده مقام تعليمي، ده مقام تعليمي. لكن غير مقام اللي هو يعني الصلاة بالقوم، نقول على ذلك يبقى الإمام يكون على مستوى القوم لا يبقى ولا يكون على مكان أرفع منهم أبدا، لكن نقول لهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليست بمستند إن احنا نبقى على
أو أن الإمام يكون على مكان أعلى منهم، ده كان في مقام تعليم، هذا في مقام تعليم، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا مرة، قلنا لبيان كيف تكون الصلاة، كيف يكون الرجوع وظهر الراكع يكون إزاي، أو شكل الراكع، هيئة الراكع، كذلك القيام الركوع والرفع لغير ذلك، قلنا كل ذلك لأن هذا تشريع، وهذا التشريع وهذه التطبيقات لا تعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. قال باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، يعني المقصد من هذه الترجمة بيان جواز إمامة المفترض بالمتنفل. الظاهر من الرواية والغرض من الترجمة بيان صحة وجواز إمامة المفترض بالمتنفل، أن المفترض يصلي خلف المتنفل. فقال باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، يبقى يتقدم إمام للقوم يصلي بهم صلاة وصلاها قبل ذلك، يبقى نقول في الحالة دي يبقى صلاة هي نافلة، فصلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى ده كلام نقول هذا واقع من خلال تلك الروايات ومن خلال غيرها كما بينا. فقال باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قوما فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي رواية أخرى أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قوما. يبدأ كان معاذ بن جبل رضي الله عنه بيصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينصرف منها بيذهب إلى قوم وكان إماما للقوم، صلي بهم هو إمام، بنقول الله برأت الذمة بالصلاة الأولى، صلاة الأولى هي الفريضة فبرأت الذمة بها، الصلاة الثانية أصبحت نافلة، فكان هو إمام القوم، يبقى الإمام يصلي كده صلاة النافلة والقوم يصلون صلاة الفريضة، يبقى على ذلك نقول صحة صلاة أو ائتمام المفترض مع خلف المتنفل، يبقى معاذ ده متنفل كده، ونقول أن المؤمنين يصلون خلفه العشاء، يبقى الصلاة المفترضة، وبالتالي جواز وصحة ذلك الأمر، قلنا ده كلام بين وواضح. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، أن صلاة معاذ مع رسول الله صلى ثانية الفريضة، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقوم نافلة، يبقى لما كان بيصلي بقومه يبقى كان بيصلي دي نافلة بالنسبة أن الفريضة والتي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على جواز إعادة الصلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة، يبقى قال في دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الصلاة مرتين في يوم، وأن الكلام دوت على الإطلاق، ولكن إن كان بسبب الأسباب فجاز هذا الأمر، قلنا بناء على الروايات التي ذكرناها قبل ذلك، منها أيضا يؤخذ من هذه الرواية، منها أيضا هذا الحكم يؤخذ من هذه الرواية، ففي الرواية أيضا هذا دليل على جواز إعادة الصلاة في يوم مرتين إذا كان لعادة سبب الأسباب التي تعاد لها الصلاة، يبقى من غير سبب نقول لا، لازم يبقى لها سبب، قلنا صلى وهذا رجل في مكان وأتى إلى مسجد ما زال يصلون، يدخل معهم في الصلاة، يدخل معهم في الصلاة، يدخل معهم في الصلاة، قلنا ما فيش حرج في ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لهذه الرواية أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب فيصلي بقومه، فيصلي بقومه، هي في حقه بتبقى نافلة، ولكن في حق القوم هي فريضة، وبالتالي أعاد صلاة العشاء أعادها، يبقى كأنه لما بيعيد صلاة العشاء جواز إعادة الصلاة مرتين في يوم إن كان لسبب الأسباب تعاد من أجل الصلاة، لكن لو كان من غير سبب يبقى لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكرار الصلاة في يوم مرتين إلا إن كان لسبب كما بينا. وقال اختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فقال مالك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شأن الصلاة لم يعتد الإمام بما صلى معه واستأنف. الإمام مالك رحمه الله بيرى أن نية الإمام والمأموم لازم تكون نية متفقة، يبقى نية متفقة، فقال لو اختلفت النية يبقى صلاة المؤتم ده لا تصلح، صلاة الإمام تكون صحيحة لكن صلاة المؤتم لا تصلح، ويقال يستأنف من جديد. كذلك أيضا قال أصحاب الرأي إذا كان الإمام متطوعا لم يبلغ عند ذلك أن تصلى من خلفه فريضة، وإن كان الإمام مفترض وكان من خلفه متطوعا كان صلاتهم جائزة، هل صلاة المتنفل خلف مفترض
يبقى صحيحة. صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح، لا تصح. يبقى ده كلامه. طبعا النافلة تصح صاحبها، لأن ده الإمام صلاة تصح، وبيتكلم على صلاة المأموم. يعني العلماء لما بيتكلموا بيتكلموا على صلاة المؤتم، مش على صلاة الإمام. يبقى ده إمام بيصلي بالقوم، يقولوا مثلا عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. صلاة المتنفل ده صلاة صحيحة، لكن احنا بنتكلم على صلاة المؤتم. هل يجوز ان هو يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة؟ يبقى قالوا لا يجوز، قلنا لازم تكون نية الإمام المؤتم نية واحدة، دي فريضة أساسا، نقول لا. لكن رواية ظاهرة تماما جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا ما كان يحدث من معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا ما كان يحدث من معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل وقد صلى القوم، قال من يتصدق على ذلك الرجل؟ فقام رجل فصلى معه، تصلى إمام ولا مأموم؟ يبقى يحتمل كده ويحتمل كده. يعني الرجل ده لما قال من يتصدق على فلان، يبقى قام رجل وصلى معه، طب صلى إمام ولا مأموم؟ نقول والله احتمال صلى إمام واحتمال صلى مأموم، فالأمر فيه احتماله، فاحتمال صلى إمام واحتمال صلى مأموم. وكذلك الرواية هنا يستبين خلالها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، يبقى دي رواية صحيحة وصريحة في ذلك الحكم. ومن قال ان هو لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، نقول لا، يعني الدليل دليل واضح، هذا دليل واضح، وده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو كان في صورة من صور الخطأ في التطبيق لنزل الوحي بالتصحيح وتوجيه هذا الحكم، ولكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول يبقى ده حكم ثابت. لذلك ذكرنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ما كنا نعزل وكان القرآن ينزل، يبقى معنى كده لو كان العزل ده في شيء لنزل القرآن بالتحريم، لنزل القرآن بالتحريم، لكن القرآن بينزل وما فيش كلام عن مسألة العزل، يبقى على ذلك يبقى ده عمل صحيح. قلنا بدلالة انه لو كان هناك خطأ لنزل الوحي لتصحيح ذلك الكلام. فكذلك ايضا يبقى صح الصلاة المفترض خلف المتنفل وانها صلاة صحيحة بناء على هذه الرواية، ودي رواية صريحة. البعض زعم أن معاذ بن جبل لعله كان بيصلي النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعله بيصلي النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، ما ينشئش تاني صلاة نافلة. يبقى لو كان الإنسان الإمام بيصلي دلوقتي يقيم الصلاة صلاة العشاء وصلاة كذا، يبقى نقول اللي خلفه يبقى ممنوع ينشئ صلاة نافلة، ممنوع. لا، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة، لازم يصلي الحاضرة. وبالتالي إمام معاذ لما كان بيصلي بيصلي الفرض، من قال إن هو يصلي السنة نقول لا، ده أساسا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إنشاء السنة إذا أقيمت الفريضة، إذا أقيمت الفريضة. فإزاي يكون النبي صلى الله عليه وسلم هيعقد صلاة الفريضة ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد نية النافلة؟ يعني امتى ياخد نية النافلة؟ ده لو كان صلى هذه الصلاة، لو صلى الصلاة ديت، لكن هي دي أول صلاة يصليها، فبالتالي دي تكون فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى كان صلاة معاذ رضي الله عنه هي كانت فريضة اللي كان بيصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة التي كان يصليها كإمام لقومه كانت نافلة، وبالتالي يبقى الحكم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بدلالة هذه الرواية. هيذكر بعد ذلك أيضا باب آخر، وباب الإمام يصلي من قعود. قال إذا صلى الإمام قاعدا، يا ترى إيه حال المؤتمين؟ يصلوا قياما خلف الإمام ولا يصلون قعودا خلف هذا الإمام؟ إنما جعل الإمام ليتم به، هل نتم به في الأمر ده؟ نقول والله الإمام كان لا يقوى على القيام فصلى قاعدا، هل في الحالة دي المأموم عنده القدرة على القيام؟ والقيام في الفرض دايما ركن، القيام في الفرض ركن، هل يا ترى احنا هنتابع الامام في كده نصلي من قعود حتى لو كانت المقدرة على القيام موجودة؟ يبقى هنترك هذا الركن لترك الامام ذلك الركن ولا نصلي قياما خلف الامام؟ فلذلك قال باب الامام يصلي قعود، قال اذا صلى الامام قاعدا. ذكر رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فبحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، قال فصلينا وراه قعودا، فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا صلى جالسا قال فصلوا جلوسا أجمعون. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى هذا الباب يتكلم على إمامة الإمام وعلى أيضا ائتمام المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك قال فإذا صلى قائما قال فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقول ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا قال فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعوا على جلم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعود فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنه يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعود فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال هل تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمل فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال مسلم ولك الحمد، أي في رواية فقولوا اللهم ربنا اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا قال فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد، أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم به قال بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة ألهم عندنا من أبي خالد. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وجالس فصلى وراهم قوم قياما فأشار إليه من اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، أبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره. قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن محمد بن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضي رضي الله عنه كان يأمه قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقال أو فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. بيتكلم في هذه المسألة وهذه الترجمة عن حال المؤتم مع الإمام إن صلى الإمام من قعود، هل يا ترى يعني إيه الأفضل، نصلي خلف الإمام قعودا ولا نصلي خلف ذلك الإمام قياما؟ وإن الإمام لما ترك هذا الأمر ترك العذر، يبقى نقول إن هذا عذر، يبقى إن لم يقوى يبقى نقول الصلاة أو القيام في الفرض مع المقدرة، قيام الفرض مع المقدرة، قلنا المقدرة عند هذا الإمام يعني غير موجودة، وبالتالي سقط ذلك الأمر نتيجة العجز وعدم المقدرة، فنقول إن لم يقوى على أن يصلي قائما صلى قاعدا. يبقى لما الإمام ترك الركن ده تركه كنتيجة إن هو أساسا لا يقوى على القيام، طب المأموم يقوى عنده المقدرة، هل يا ترى يترك القيام مع وجود المقدرة عليه قلنا لعجز الإمام ويأتم بالإمام ويصلي من قعود ولا يصلي من قيام؟ حنرجع كلام ابن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.